الله عليه وسلم التي عليها الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادات، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يدير أن تقول أنا تاجر لمحمد صلى الله عليه وسلم، أين أهل محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يوصيه الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الحديثة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم للآية فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتضل حدكم عن سبيله إذا كنتم مصابين به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف بمعنى رادف، فهي بالتعيين بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحدي؟ أهلي. هنا
مطلق
نعم
مطلق ممكن.
لا معروف ان الاحمد رحمه الله. فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني القاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفه السؤال ليكون ذلك اشد حضورا لقلبه حتى رسم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله، أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو؟ عمل سوءا بجهالة، ما هو بجهل من هذا حكمه، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه. وأعلم خبر المبتدا. والمبتدا مكون من شيئين. وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم. لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأثر فيه التذكير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره ولا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره. ما حد يشرك مع الله العباد. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله أوجبه على نفسه، وليس منا أوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا. وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك، لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذا واحد. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبدون لا يشرك به شيئا، أي في العبادة. في العبادة يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، ما أعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا إن هذا يدل عليه أمران. الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ومن كان وصفه العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني، إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني أفكر فلا أبشر الناس. ومثل هذا التفكير مر علينا كثيرا، يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان مثل هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. ها، طيب، هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، كيف الدقيق؟ إذا أسكت فلا أضل الناس. وإذا كان على الغير الثاني مثل فأرت فألا أبصر الناس، جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. مبشر ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصور، وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم، لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لهذه رابة ناهية يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستثنوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهموا المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاص، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، واضح؟ طيب، هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة الصوت، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحبون نعم يعتمد على ظهرها على ظهر الحديث هم ممكنون على حد سوى، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا ومعاذ أمثال من يفهمونها المعنى والحقيقة ما تضرون ولا تكون عليها، لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن يعتمد. طيب تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الإباء وإن فاتنا شيء تدركنا؟ طيب أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا خلقهم لعبادته. طيب هذا الشكل الثاني، أن العبادة هي التوحيد، لأن الحكومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم وأن معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة ليست بشيء، نعم لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشرفاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. وقول بأن الخصومة فيه أو في التوحيد، ولكن الخصومة ما منع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، قريش يعبدون ولا لا؟ يعبدون يصومون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، صار وجودها فأذن فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب عقابه به فهل تنفعه عبادته؟ ما فهمت. وما منعهم من تقبل من نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين يعني لم يظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتك مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت. ومثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا،
لأن الشرعة العملية. فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن، وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبد الله فقط، قال واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يلا إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشبه ذلك، ما سمعه. مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، لأنه لا بد أن يجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان الناس. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا يحل بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المفسدين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ إله واحد ما تتخذ إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تتخذوا إلهين اثنين. إذا صعب أبو عند صعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا شيخي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي إلى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمي، نعم وما أشبه ذلك. وش يصير هذا؟
يبقى ضربات في مكان الشافعي.
نعم، أو جواب
يبقى ضربات في مكان الشافعي.
هذا كيف ما في هذا الموضوع؟ احنا سمعنا من بعض النساء اذا لم تحمل فريحة تذهب الى قبر البدوي وتتمرغ على قبره نعم، وربما تضع في ضرسها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم،
كيف تقول على نصيب البرد في جبل عالي الحريم واقف بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدخل في البحر وجدت اخر وقال اخوك فتحنا اذا لا تقف في البحر الثاني لغايه ما جه الفئه تحت فتحت ما اكثر من
ممكن على الجبل. طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم.
اطلاق هذه
هذه
كيف اطلاق الوصف على اطلاق الوصف على العامة لانه
مسلمون؟ نعم. يقول من فعل هذا فهو مسلم، لكن هل يلحق بوعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اسل الربا والمنكله، لكن هل نقول لمن اسل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أشبه كذلك. الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون هناك تفريط مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما أننا مثلا نفهم لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقبل من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا، فهذه المسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص. نعم، لا يحقق بالأشخاص، لأن الشخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف أو يكون قد استحق هذا الثواب او قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقه قاعده مهمه جدا ومفيده للانسان. ورايت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنه الله؟ لا، الا اذا اريد باللعن في قول حكم اللاعن ان الناس انفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلنا بالعدد، فهذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة.
نقول فعل عصاية
أو فعل عصاية، نعم، يقول هذا دعاء القبر كبر، السجود للصنم كبر، لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم، أو قد نقول هذا مسجد لأنه ظاهر لمسجد، ولكن نقول ما يسعق العبوبة للنار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم، أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حال ما تقبل، ما تقبل، ولا يجد أيضا أن ينقل من دخول نفسه حتى يتوب ويقول لم نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد والخلود في النار وما أشبه ذلك، ما يمكن نحكم على كل شخص وعيد. إذا
كافر
بنفس المقام مرة؟ حتى هو كافر، الإنسان اللي ينزل من نظرة الدعوة ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا.
نعم،
فرأى جعل لهم علماء سروا على الحال، لأن الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، نفس الكفار غافر وباطن في الدنيا وفي الآخر.
هم عامة
في علماء، طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مثل الإنسان، وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. ها؟ ها؟ في ناس يعني ناس خالص. أبو جهل يسجر قريش على أن يقرأ القرآن. ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله نقول الآن مثلا نسأل الشرك لا بحث هذه في بعض المسائل الفقهية في بحث لكن نسأل الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم
كيف الزوار المقضي
بس مثل غيرهم مثل غيرهم سلم عليهم وتجهل عند الله
بس
أولا في أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر
فقط
هو نفس
عدو أو نفسك نفس موجود في مصر
لكل دبراته أو لا لا رات ولا الجديد ما في ما ليس في مصر
يعني
المسجد
المسجد
أنا كنت
جوا
لكن
فاطمين
أرادوا من
يرون الناس يعني لا تذكر المسجد
يخلي فيه لا والله عاد قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصفات فيكون صلاتك عن إقرار له إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة وربما إنما تكون به واحد أنا أتكلم مثلا عن بغداد.
هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجود أو
لا لا مصر على حسين بن علي قطعا ليس موجود لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق.
في الشام ظهر الشيخ من المدفون واحد اسمه حسين ظلوا بس يزيد وجابوه دفنوه وحطوه.
أي يمكن أن أقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه.
الاستناد بتبع بعض الناس اللي بيقولوا
لا أنا يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب فكيف معنى إن المودة في القرب يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي كأن يقول أنا أقدر مثلا من العرفة لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا عالم أنت أما إلا المودة في القربة وفي الفائدة من روح نحط قرابة الرسول وفي محل الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حرم عليه فمعنى الآية الذي لا تستثنيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل ودوني إيه؟ القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب لكن تحمونه
مرة لا ما أسمع في ذلك يعني يشجع الناس على زيارة هذه الجنة مشاهد الناس الرسول
يقول عبد الله بن مبارك يقول هل أشهد الدين إلا الملوك وأحفاء سوء وربان يعني فساد الدين على هؤلاء الثلاثة إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس في عبادته وإن حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه الشخص عندك
ما أدري ما حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي لنعلم أنه أعلم نفسي أنا عند الله ما يجب أن يقول أسألك لفضل نبيك عندك أو جابني عندك أنت الأسأل والسلام يأتي
السلام عند الرسول
نعم إيش؟ إذا جينا صارت الشيخ صحيح نفس لنا نعم
كيف البحور كان أقر وشد الرحام ومسجد في البلوي وبعدين مرد عليه الشيخ تحديده على المنبر
الحمد لله
بعد
ذلك على الثلاثة مساجد من الآخرين نعم أي معروف معروف طيب أن الطاغوت يقول فيه من يقصد الطاغوت فإن بالله فقد سنسى الوضع المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق في التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، من معبود كالصنع او مطبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عرش مكان عند السلف منه كابن مسعود، فإنه مثلث هذه الأمة. والدليل على عظمه عنده إنه كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عدة مسائل أولاها النهي عن الشرك. من وتعالى أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحكمات. المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط، نعم، وترك المسائل الأخرى لطالب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، وفيها ثمانية عشر، وفيها ثمانية عشر، هذه عندك مصر، وفيها ثمانية عشر مسألة، وفيها ثمانية عشر مسألة. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك. فتقعد والقائد ليس قائدا، يعني ما تسعى ما تسعى بالخير، ما تسعى بالخير، لأنه لا خير لمن أشرك بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياء، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا أوجب وذاك السعي، سعيك مذموم وأمرك محذور، وهذه عقوبتك أنك ملوم مدفوح. ملام الفائد بالله إذا وقف الناس كل يلومه ويدحر ويبعض والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا إنسان هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أكبر، ذلك مما وليس كله وليس كله، مما أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا يريد منكم أن تستعدوا عليه. رولي فيها عفو مسائل رول العياتي واجب جسر. والثاني فيها ثمان عشر مسألة ثمان عشر ثمان عشر أو تسعة ينقول ذلك ما هربت إليك ربك من حكمة هذا من المسائل طيب أتنه انتهى الوقت ممكن هذا هذا الصوم الرابع هذا الصوم ها طويل لا لا طويل ها قراءة لا قراءة جدا ما لا لا بالنسبة للعبد يا عم احنا معنا بالنسبه للعادل بالنسبه للعادل يعني طاغوت من انا طغيان يعني طغيان الانسان اذا عبد اي شيء باذن الله مو معنى هو معبود ولهذا نقول طاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده اما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وسمه النبي عليه الصلاه والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم
قولنا في الحول
التصميم
اللي هو بالنظر لما من نظركم أن هذا فهم
نعم
وما هذا إلى علمهم ولا أعرف
نعم
لماذا علمتهم تصور في قولة في الدنيا
تعلمون
عن الحالين لكن في الفترة وقد لم يكن لماذا نقول هذا فهم أنه دخل النار في كل الطعام عدد الطعام
لأن الله يحكي
ونقول
إنه سرد الحداثين يجب نعم حين قلنا بذلك في الأول يخلق من ذنوب لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وإياكم تقول لجاء ما لكم عزيزكم وارضوا خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوب يغفر لكم ذنوب تبين أنه سبحانه وتعالى يغفر ذنوب كلها في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن ذنوب كلها رفض وأما نفس في جانب الكلام صلى الله عليه وسلم وأقرر وليس في القرآن ما يعارضه
نعم
ما أقرر لأن في القرآن ما عارضه وهو قول يحفظ لكم ذنوبه لا بعيد بعيد لأن يعني داخلي في الخطاب يا أيها الذين آمنوا نعم
هذا هو قلنا ليس خفض الجن
لا خفض الجن
يقول ابن الجنوب
لا ما هم
حفظين
لا كل الذنوب لأن هذا ما أخذ اللي جاره أنه ما رفنا الجنة قالوا ما في ذكر الجنة لهم ما أنا أقول لا ما راح رفع نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت من قبل الكافر فلا شيء
لنا
نعم إذا مرت من محسن إذا مرت من قبل الكافر يعني حتى الظاهرة
لا ما نعم نعم الجمهور على ثلاث رأي أنه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شهد له الأمة السماء عليك فإنه يشهد له بالجنة ولكن شخص مع الجنة الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية من؟ ضروا بعد ما لا في حياته ربما يتغير ان احد من يعمل بان يسلم في نرد الناس وهو من اهل الناس بدا الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يشوف هي السطوع عشرة اللي فيها وعبد الله ولا تشوف به شيء وبالوالدين إحسان وبذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مات كمان وعبد الله ولا تشوف به شيء وبالوالدين إحسان وبذي القربة واليتامى والمساكين وجار ذي القربة ابن السبيل من موجودة فيها وجار ذي القربة وجار ذي القربة والصاحب ذي الجنب وابن السبيل شوف وما مسلمان اين هاي عشرة بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تنفع الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وين؟ حديث ابن مسعود لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالى أصل ما حرم ربك عليكم ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته ولنا وبما ملكت أيماننا الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وما حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه المالك رحمه الله طيبة فقال إذا أدوا حقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني من أدى حقه بدون إشراك فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة كيف؟ لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما يعني خروجا من إثم الكتمان ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتتن الناس بها ويفتتن عليه ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها يعرف معناها وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة نعم وهذه من على إطلاقها حتى المؤلف ما أراد الإطلاق جواز كتمان العلم للمصلحة لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما كتمانه على سبيل الإصلاح فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من الله عز من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. يقول أثر الصحابة ما يعرفون لماذا؟ لأنهم ما تقل بأن يذكر به المعارف. وصل هذه المسألة، ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر من هذا لا بكثير. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال، وليس ما العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل هذا ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل، فإنما أنا أكفهم عنهم. نعم، لا تكفرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام نعليه، وقال فسر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الآن. قال ما يمكن تقول للناس الكلام، نعم هذا ما يصير، حتى رجع على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل ان قد يكون في بعض الاحيان الاخطار في العلم يكون فيه فتنه. تقف الان امام اناس عصاه، ثم تذكرهم بايات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش المناسب ذكريات الوعيد واحاديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين يقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، إن سرقنا، زنينا، أتمنى أن نستعير الحق، أشركنا بالله، وتعرف أنهم يريدون الصوبة، وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع، هنا بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا.
الحديث نادي العباد، أنا اخترت لها البشارة والبشارة، نهاها خلفين ولا من هذا.
لا معناه أبرأ هو معناه أبرأ بصر الناس يعني أصورهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس. مهم أن أقول أبشروا ويقول لا تبشروا. وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به. لا ما يدل. والحاء الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله. من توحل لا تبشرهم لا يتكلوا. وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مصطبة عظيم وهي الأمن من مكر الله. الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره. فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا يشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوفه كذا وهو ناشن في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه. كما أن الأمر بالعكس لو جاء مصطفى قنوط إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل جيد ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر. وهذا أيضا يوجد من بعض الناس. طب يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسون يقول ما فات الأمر هذا غلط. بل إن الله تعالى رحمته واسع أقبل الله كل هذا يمكن. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجاء يسجي المسجد أي مسجد الساتين الأمن من نفس الله. وإن غلبت الخوف والخنوط من رحمة الله خلك بين بيت. وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو خصوص. نعم. وهذا القول جيد هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجل. إن عمل صالحا غلب أن الله قبله. إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف. حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم. وإذا نظر إلى رحمة الله من هو أنا والله عملت أحسن مثلا إنه ما يقبل منه لأنه يعمل على وفق الشرع فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسكين أن نبهنا عليها مسكين سابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يخبره. هذا بعد صحيح أي من أحسن فوائد استحباب بشارة المسلم بما يخبره. من توحل من حديث فلا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يضره. من أمر الدين والسنة ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والسنة. ولهذا بصر النبي عليه الصلاة والسلام أهله ابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة بشرناه بغلام عليم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذه أمر مطلوب ونأخذ منها أولا صعبة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء نصل الشفاء عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يبين السبب. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما أرسل الصبور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب صحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط انك ما تخبر. اما الخضاع في عمل السيء جدا يقول والله يا زين هذا طيب يدخل على هذا العمل الربي. يعني افرض مثلا انك عطيت لي ربيت من الاثواب او استحيت من ابيات الالفيه او من العقيق او اعود من القران وجاب الشرح يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم بشرك والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يفكر هذا النساء قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطار او مثل الصعي وأن شاء الله تعرفكم تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبت الصنيفة وأنه سواق الكلام أعجبني اجتهاد فيه وأن المجتهد وإن أخطأ فهو أجل. نعم الحاصل أن المسائل هذه البشارة وإرسال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عمل لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وإن المسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقول علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجل عند الربي ويحدثني بحديث طيب وشيء يوسع صدره أحسن من يكون في فنجان أو دريك شاي وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله إحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفطن له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم
الإنسان
ما يكبر من أجل يعني يحصل على الإنسان لا أبدا لا الإنسان ينبح لأجل نفسه لأجل نفسه وأما ينبح لأجل نفسه غيره وتشيع على الخير فهي لا يعني الله نبح أهل الخير في أعماله من حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد مناسبه. نعم نعم مثل ما قال الله صلى الله عليه وسلم في ابن عامر ابن عامر بن اقوع قال قبل ان ياتي بها عربي مشرك انه لجاهد مجاهد. نعم نعم كراهة ان يصبر بما يسوق وهذا ايضا فائدة لأن بعض الناس يفوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا الأمر نعم هذا طيب تقول رجل وفائد على ما على جسمه أو إنه يفيد في الإصلاح يفيد في الإصلاح كان هذا طيب أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وهذا الحديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد يعني ما ينبغي من الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور مثل أتعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ويكون مصيله وأنا أعظم والنفوس بإذن الله تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام يعني فأنه من هذه المسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها إنسان العاقل يفهمها نعم الحادي التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم وين من اللي قاله معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم طيب هنا أولا الوار الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الوار وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فهل بينهما تناقض أو لا يغانم فاهم معاذ قال للرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقرن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا وش الفرق بينه؟ نعم
هذه تتعلق بالمشيئة أو هذه تتعلق بالعلم أو أن المشيئة تكون من جانب الله حوله يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني تطاولنا الله عز وجل والله بفاصل بالمشيئة وأما العلم فهو يعني وهم بفاصل أن يعلم هذا الشيء من عند من إنسان مستقبل ومن عند الله عز وجل أو كذا أخطر من والتكفل
طيب في شيء ثاني
نعم يقال عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية جائز
نعم
في الأمور الخبرية جائز
نعم وين جاءت نايم؟ ولا شاء إلا أن شاء الله هم أكثر من بعيد شاء الجواب الحقيقة ما قرر لهم كله العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الأمور الحولية ما لها تعلق بالتدبير والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا او اقراريا على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل امطار يجوز يقول الله ورسوله اعلم لاننا كنا نعلم هذا لكنه فعل مسائل هل يحرم صوم يوم العيدين انما نفعل يقول الله ورسول العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلسه ولهذا الصحابة عندما تشبع على المنسائل أين يلعبون والرسول صلى الله عليه وسلم لما يحبها لهم نعم. نظير ذلك الإخوان الكوني والإخوان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. يعني هذا إخوان شرعي حكمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم.
طيب بعد ما خطر الشريعة
من الحياة والعين هنا من شريعة العلم لأنه الشريعة وإما
خطر الأمور عن المحاولة
إنسان لأن ما من أمر ثابت إلا وصيح حكم بكسر إلا وراء الحكم من أسوأ بكسر. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوأ بكسر. لأن الله يقول لهم أتمنى لكم دينة. لكن الذي يحسى تطبيق هذا على أسوأ بكسر فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم: قسم يصيب وقسم يخطئ وقسم لا يبني. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسيا. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا لكل شيء. رجل محمد عبد الرحمن الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا استاذ عالم معروف. نعم اي شيخ شيخ محمد رسول الله. المهم انه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأخرجني من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه إلى بس تصنع طعام تجي كشمش بين كذا بين كذا ما فيه. قال هذا موجود في القرآن. قال ما هو موجود. قال موجود في القرآن. باع صاحب المطعم قال تعال كيف تصنع هذا الطعام؟ قال قوس كذا وجوز كذا وزين كذا إلى آخره. قال هذا أنا أرشدنا إليه القرآن. نعم وين قد أن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله يدري ماذا أصنع. أسأل القرآن في استبيان كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري أين العشرون جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح. مين خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم وفوزيه أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال. وهذا صحيح أيضا يعني حتى بالنسبة للرسول الحاضر من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم اتكتم. نعم وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن أن تحدثه بكل شيء فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الرزاق عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهل. نعم
ولو شاء أن يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وزيادة على ذلك من فرض به بل أربط عليه، مع أن الكبرى ما أردوا أنه يبني أحد حتى أنه براء واحد من الهيكل وعرضوا فترة من عطلان على 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 ظهر دابته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربط معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منقصة. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إذلال لنفسه، إن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمة ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتنارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الضواحي من وقد من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الضابة قادرة على ذلك، وإن لم تقدر تشق عليها هذا فلا يجوز. الثالثة والعشرون فضيلة المعاون، لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرداته إياه أيضا. والرابع والعشرون أيضا من شأن هذه المسألة
وعندنا موجود أيضا شأن هذه المسألة.
ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما شاء الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوب التوحيد وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا عباده إلا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه ان يكون غير واجب، فان ذكر الفضل للشيء معناه اثار ونتائج. فاذا قلنا ان في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة بالفور واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون فور واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
لا على فضل.
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكثر من الذنوب وتقوم الناس وقلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب تقيم ولا يستقيم؟ يستقيم. وباب ما يكفر من الجنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم. وعدم الخوف عليه معطوف على فضل معطوف على فضل يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة لأن الموحد كائن مرغب الطاعة لأنه يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعبد الله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. ولكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. مش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها لأجل أن لا يعلموا بها وتكون سرا بينه وبين الله أو الإخلاص الحقيقة. نعم. أما أننا سنتعرض للناس وروه وينبحوه من أشهر ذلك هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا مش معنى لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان إن الظلم ما يقابل الإيمان وهو الصدق كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن أثبت الله لهم الأمن ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الشرك لا شك أنه من الظلم لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا عرفتم. وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أرجو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك. قول إذا من لم يشرك فهو آمن لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين إنما هو آمن لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن مطلق. يعني إن كان الإيمان مطلقا إيمان مطلق فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفتم. ومثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر يفعل الكبائر هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه. هون في نفس النار العذاب ليس آمن لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يوجد الأحاد لمن يشاء فتبين بهذا
أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن من النور، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عباد الله فهذا تحت المشيئة، وأن لابد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض، إذا كان لا يشرك الله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما تأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث، لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه يصل إلى الموت ما يصل يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ، قال الله تعالى: حسما بين إبراهيم وقومه، يعني بين كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قائل إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، ومن تظنون وإنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، بحق الله عز وجل، لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فيروح بها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويصوم فلا ينام، هذا ظلم للناس، أليس كذلك؟ لكن هل يظلم في حق الله؟
لا،
مو ظلم، وما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو جرح أو اختناق أو ما أشبه ذلك، وش يصير؟ بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأنه نال هواه ومقصودة، لكن بالنسبة له ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك وش يقال له؟ موحد. أيضا من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه بظلم، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض الأحداث أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق
مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالأسباب العلم هداة الأفكار، فالأسباب العمل هداة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم. أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. وإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. نعم.
الأمن في الآخرة ما يعني يستلزم الهداية؟
لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يحصل بسرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تدوم الأوجوبة يكون أفضل. نعم.
الآية ما تدل على أن انتفاء أبناء ظل وأن الوحش به هل أنتم على من كان الأمن؟
لا،
تنصير الظل.
نعم، وأن الظل فسره النبي عليه الصلاة والسلام وننصر
أبناء أنواع الشرك.
نعم، أبناء أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكبر، إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معه إلى الجنة.
حتى ما تدل على ما دون الأكبر،
يعني بس الحب والأصعب، إنه إذا وجد الشرك ولو أصعب ما أحصل أنه إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول الله في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصعب لا يمكن أن يخبر صاحبه النار.
لكن تعريف الأمن،
نعم،
حالف الآن
للجن، حالف الآن للجن
والمدخل
العهد. نعم، وما عندنا شيء صدق صدق
عظيم.
وش العهد الزهن؟
لأن من حفر على بعض المهام فأحمله الأمن المرح.
لا، ما في الأمن، ما في العهد، وما عندنا أمر جهني وهو الأمن المطلق حتى نقول حال علو من مرض الجن. ولهذا تصرناه أن نقول إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي تلبس الإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، لقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غريزيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا غريزيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله التفكر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يقولش إلى هذا، كيف أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما تدري وش معنى لا إله إلا الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفع الشهادة؟ هنا يوجد العلم مثل في الشهادة، مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون
أن الله موجود وأنه خالق والرازق وأعلم الغالب وأن تكون فيه، لكنهم ما يقولون أنه المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفس مخصصة من الثقيلة، مخصصة من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، موجود لغة موجود أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المصدقة ما يمكن يحدث اسمه، وكن أن المخصصة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاهد. فعلى هذا نفح حبارة بعض الناس فجل حفظ مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله. فهو مخفر من السقيلة واسمع رمي الإسوان وجنة لا إله إلا الله خبره وإن
لا يجوز له إلا بالمعنى
بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى بالمعنى باللغة العربية. وحصل متأخرين من بسيون بعض الأحيان، وإذا جاءت عن نظام من بسيون، ولكنها المعروف مستقبل، والسبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل به عند الله وحده فاصل. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نظير في اللغة العربية وعاد من المفعول مثل فراس أو مفروش، فراس أو مغروش. نعم. طيب بناء أو مبني، إذن إله أو مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فله الخلود حبه وعظمه لما فعله من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم، فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف هو الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لسوء. صلى
الله عليه وسلم التي عليها خاتم وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منادات، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا تاجر من محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين أهل محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق. وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري وش أسأل هذه السفنة. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يرسيه الله تعالى أحدا من الرسل. في القرآن وما في هذه الحديثة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم الآية فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا كنتم مصابين به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيث النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ربيث بمعنى رابط فهي التعيين بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى رحم وسميع بمعنى سامع وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحدي؟ أهلي. هنا
مطلق
عادي. نعم
مطلق ممكن.
لا معروف ان الحمار وحدي موجود. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا بقلبه حتى وثن ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله أوجبه على العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إنه يرحم مثل هذا الرب. وشو؟ من عمل سوءا بجهالة، ما هو بجهل نادي حكمه، لا بجهاله يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك واصلح فانه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله اعلم. الله ورسوله اعلم، هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه، واعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، واعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لانه هنا بمعنى من، فاذا كان اسم التفضيل بمعنى من فان الاثر فيه التذكير والافراد. طيب يعني اعلم من غيره ولا لا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العباده. وحق العباد على الله حقهم عليه ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا، ان لا يعبد، ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله اوجبه على نفسه وليس منا اوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذا واحد. ثانيا في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا لو عبد ما لا يشرك به شيئا أي في العباد، في العبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، أنا بعبد الله ولا عبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا أن هذا يدل عليه أمران، الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ها؟ ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التفكير مر علينا كثيرا، بالعاء يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف، وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان منك هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. ها، طيب هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، كيف تقيل أسكت فلا أبصر الناس؟ وإذا كان على الغير الثاني مثل فألا أبصر الناس جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. مبشر ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصر، وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم، لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي معاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا هذه رابة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستثنوا أي فيعتمدوا، فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهم المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاص، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن هوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، واضح؟ طيب هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة الصوت، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحبون الناس يعتمد على ظهرها على ظهر الحديث. هم هم كلهم على حد سواء، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا ومعاذ وأمثال من يفهمون المعنى والحقيقة ما تضر ولا تكون عليها، لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن يفهم. فإذا تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الإذاء وإن فاتنا شيء تدركنا. طيب أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك، مهم خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا لا، خلقهم لعبادته. طيب هذا الشكل الثاني، أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، وأن معناه مبنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم، لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى يعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشرفاء عن شرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. وقوله لأن الخصومة فيه أو في التوحيد، ولكن الخصومة ما منع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، قريش يعبدون من لا يعبدون يصومون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، صار وجودها كعدم، فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن لله تعالى شريكا فيما يجب عقابه به فهل تنفعه عبادته؟ ما فهمت. وما منعهم من تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين يعني لا مظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة ولقد بعثنا في كل أمة رسول. السادسة، أن دين الأنبياء واحد، نعم، بقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ومثلها قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هل ينافي هذا قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا،
لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا عن عبادة الله فقط، قالوا واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يا الله إذا شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشهر ما سمع، مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، يعني لابد أن يجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد، واضح؟ ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش إنها مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان الناس. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى وهو إذا ذهب طاف بالقبر إذا ذهب إلى بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأن تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المساكين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ إله واحد ما تستفيد إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تستخدم إلهين اثنين. إذا صعب أبو عند صعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي إلى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما أشبه ذلك. وش يصير هذا؟ هذا كيف ما أصير هذا المحر؟ أن سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فريحة تذهب إلى قبر البدوي وتتمرق على قبره، نعم، وربما تضع وتضع فيها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم،
يقول على نصيب البرد بجبل علي الحريم واقف بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدحر تدحر وجوش آخر وقال أخوه هتحمل إذا لا يستطيع تدحر الثان وغاية ما جيها الفئة فتنة أكثر من
الجبل. طيب، قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. نعم،
اطلاق هذه
هذه
كيف اطلاق الوصف على الله؟ اطلاق الوصف على العالم بانه
مشركون. نعم، يقول من فعل هذا فهو مثل، لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب وفي كل ما مثلا لعن الرسول النامسة والمتنمس، نحن نلعن النامسة والمتنمس ونلعن أسل الربا والمكلة، لكن هل نقول لمن أسل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنة الله عليك؟ لا، لأن قبل يكون هناك موانع تمنع من قلول اللعنة عليك كالجهل مثلا أو الشبهة أو العندة وما أسلها. كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه، قد يكون من التصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد، كما أننا مثلا نفهم لكل المؤمنين بالجنة. نعم، ونقول من صام رمضان إيمان وصدقا غفر له ما تقبل من الجنة. لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه المسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأشخاص. نعم، لا يحقق بالأشخاص، لأن شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوقت، أو يكون قد استحق هذا الثواب، أو قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنك الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله صفة الملاعن، إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالعدد، فهذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة.
نقول فعله فعل
الشخص أو فعله فعل. نعم، يقول هذا دعاء القبر شرك، السجود للصنم شرك، لكنه ما يمكن يقول هذا مسجد حتى أننا نعرف. نعم، أو قد نقول هذا مسجد لأنه ظاهر المسجد، ولكن نقول ما يستحق العبودة في النار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم، أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل، ما تقبل ولا يجد أيضا أن نقصر من دخول نقصر حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مثل استحقاق الوعيد تصل إلى النار وما أشبه ذلك، ما يمكن نحكم على كل شخص وعيد. هنا مرة حتى هو كافر، الإنسان اللي نجز من نظرة الدعوة ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. هنا
يعني
فرع جعلهم علماء سرع الحال إنسان كفار، لأن الذين جعلهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا، نفسهم كفار غافر من وضعهم في الدنيا وفي الآخر.
هم عمل في علماء
يجب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مصرع من الإسلام، وقالوا له إن وجدنا أبانا على أمة ولا يمكن تغير. جعلنا
جعلهم علماء
في ناس يعني ما خالف أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ الكتب، ولا لا؟ والوليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية هي في بعض، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عبادة أبدا. نعم،
كيف الزوار المقلي واحدة
مثل غيرهم مثل غيرهم فتسلم عليهم وتدير عند المعصرة
بس.
أولاً في أولاً الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر،
فقط
هو
نفس عهد أو لسيتك إنه كان
دبراته أو لا لا أراته ولا بجديد ما في ليس في
مصر،
يعني مسجد على كل جهة، لكن الفاطميين أرادوا أن يرون الناس،
يعني لا في الشركة المسجد يصلي فيه،
لا والله عاد قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا، من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصفات، فيكون صلاتك أن تقال له، إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة، وربما إنها تكون به واحد أنس أتيكم مدفونين بغرب
سياحة. هو تكلم بعض علماء التاريخ إن هو يترى فيها الرأس موجودة أو
لا لا مصر على حسين بن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في السياحة بل وليس معلوما حتى في العراق.
في السبب ظهر من المدفون واحد اسمه حسين ضلوا السياحة
الحين كنا نقولها ما أدري إنما على كل حال يصلي فيه.
والسناد بتاع بعض الناس اللي
هو أسلم قال ما أسألكم عن الأجر. لا أنه يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. فكيف معنى إن المودة في القرب؟ يعني إلا أن تودوني بسبب قرابتي. كأنه يقول أنا قدر مثلا من العرفة. لكن ألست قريبا لكم. على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا على من أما إلا المودة في القربة وفي الفائدة أن نروح نحط قرابة الرسول في محل الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتي يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حظا عليه فمعنى الآية الذي لا تستقيم لا أسألكم عليه أجرا ويستثنى منقطع ولكن على الأقل مدوني القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب هل أنتم تحمونه
بعض الأهل ما سمعت يقول يعني يشجع الناس على زيارة هذه المشاهد من نفس الرسول
يقول عبد الله بن المبارك يقول هل أسد الدين إلا الملوك وأحفار سوء ورهبان يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة
أسمعهم يقولوا
إن ملك لأن الملك يقال فيطاع وإن عابد يخدع الناس بعبادته وإن حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا
او
بفضل هذا الشيخ
او بفضل هذه السلطه عندك ما يجوز حتى النبي عليه الصلاه والسلام حتى النبي نعلم انه اعلمنا صيانا عند الله ما يجوز ان يقول اسالك بفضل نبيك عندك او جارني عندك انت الاخر ياتي
السلام عند الرسول
نعم ايش اذا جينا صارت التوحيد نفس بنا نعم
الشيخ الباتوري كان أقر بسد الرحال ومسجد سيد البلوي وبعدين رد عليه الشيخ تهديده على المنبر
الحمد لله
تهديده بقى تهديده بقى تهديده قال لي ثلاثة مساجد من الآخر
نعم أي ما أعرف الحمد معروف طيب أن الطاغوت يخوف فيه أن يخوف الطاغوت زي بالله فقد سنسى بأس وقت المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق في التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد نعم الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده يعني من الطغيان كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع من معبود كالصنع او مطبوع كالعالم أو مطاع في الأمين مثلا فكل ما تجاوز في العبد حدة من معبود أو مرفوع أو مطاع فإنه طاغوت طيب يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند الثلاث وفيها عرف مثال عند الثلاث من كلمة فإنه مثل هذه الأمة وابتلي على عظمه عنده إنه كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات وحولها المحكمات التي ليس فيها نسخ لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. اثنين وتعالى عفو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المحتصية. المؤلف رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط يعني وترك المسائل الأخرى لطلب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالإحسان، وفيها ثمانية عشر وفيها ثمانية عشرة هذه عندك نصح، وفيها ثمانية عشرة مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله لا تجمع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجمع الله إلها وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا، ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك. فتقعد والقائد ليس قائلا، أنا ما تتعب الخير ما تسعى بالخير، لأنه لا خير لمن أشرك بالله. مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأوليائه، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أعوذ بالله، هذا أوجبه وذاك السعي، فعلك مذموم وأمرك محذور، وهذه عقوبتك أنك مذموم مذكور. ملام الفعل بالله إذا رقبت الناس كل يلومه ويدحر ويبعض والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أكبر، ذلك منا وليس كله وليس كله، منا أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهو نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا نريد منكم أن تستعدوا عليها. الأول فيها عشر مسائل الآيات والثاني فيها ثمانية عشر مسألة سبعة عشر أو ستة عشر، يعني قول ذلك ما خرجت إليك ربك من الحكمة، هذه من المسائل. طيب أسمهم في الوقت يعني طاغوت من أنا طغيان، يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء من الله، ما معنى هو معبود؟ ولهذا نقول طاغوت يعني ما تجاوز به العبد حده. أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت، يسمو النبي عليه الصلاة والسلام هو طاغوت هذا الله. نعم،
من
هذا
فهم.
نعم.
لماذا لم يكن هناك تطوير في قوله
نعم. ماذا نقول إحالة فهم؟ أنه دخل المعاطي كل الطعام، عدم الطعام.
لأن الله يحفظ
ونقول حماء خربت لكن يجب خبر.
نعم، حنا قلنا بذلك في الأول داخل الجنوب لأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وزياده في كل ما رحم الله لكم ويرحم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوب تبين انه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها بالايمان والعمل الصالح. فدل هذا على ان اولئك الجماعه فهموا هذا الفهم وان الذنوب كلها رفع وان نفس في جنس الكلام فالله حكاه واقره وليس في القران ما يعارضه. ما اقر بان القران ما عارضه وهو قول يقول لكم ذنوبا. لا بعيد بعيد لأن داخلي في الخطاب يعني لينا أمن. نعم
هذا هو قول الله يقول خط الجن.
لا خط الجن
يقول الجن ذنوبا.
لا ما هو خط
الجن
لا كل الذنوب لأن هذا ما أخذ اللي جاره أنه ما دخل الجنة قال ما في ذكر الجنة الآن الجمهور على ثلاث رأي انه ما يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام ان من شهد له الأمة السماء عليه فانه يشهد له بالجنة ورقم في السماء الجنة الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن سبيل الله الوقاية. من؟ ضروا بعد ما لا في حياتي ربما يتغير ان احد يعمل الجنة في نرد الناس وهو من اهل الناس بدأ الله بقوله واعبد الله ولا تشرك به شيئا. نشوف هي الفصول عشرة اللي فيها واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مات من واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان وبذوي القربى واليتامى والمساكين وجار ذوي القربى ابن السبيل من موجودة فيها وجار ذوي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل شوف وما مات من هنا هاي عشرة. بدأت هذه الحقوق بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تنفع الحقوق إلا به. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية هل له في ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لولا مسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وين؟ حرير بن مسعود. لكن هل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بها؟ لا. لكن الرسول اشار الى ان كتاب الله اذا تمسكنا به لن نضل بعده. ومن اعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية، قل تعالى اتل ما حرم ربكم عليكم. ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصيب الصلاة عند موته ولنا وبما ملكت ايماننا. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. وما حق علينا؟ ان نعبده لا نشرك به شيئا. والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه اذا ادوا حقه. المالك رحمه الله طيبة فقال اذا ادوا حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أدى حقه بدون إشراك. وأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. كيف؟ لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته، بعد أن نافى كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما، يعني خروجا من اسم الكتمان. ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يتكل الناس بها ويتكل عليه، ولم وقد جزم رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد كتمها مطلقا، لانه لو اراد كتمها مطلقا نعم ما اخبر بها معاذا، ولكنه عليه الصلاه والسلام اخبر بها من يعرف معناها ويعرف معناها. واما من لا يعرف معناها ويخشى ان يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، وهذه من على إطلاقها، حتى المؤلف ما أراد الإطلاق. جواز كتمان العلم للمصلحة لأن كتمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة، لكن كتمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس، لأنه كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جاهزة، ولكن ليس من المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أما كتمانه على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من وجه الأسئلة نعم
كيف يستثمر الحديث طرفه مثالا يعني
من حق الله من الباب. نعم،
كيف يستثلوا على حديث ورقه فراوضة يعني من حق الله من الباب إذا
هي أبدا فراوضة هم يجب أن يجب بعض الناس ما نفهمت لي على وجه يظن الإنسان إذا أخلص العبادة وإنما تعبد بما شرع الله نعم. من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وتطبيق الأعمال.
نعم.
أيوة.
ما عرفها.
ما عرفها. إما لأنه مات وقبل أن يبينه معاذ. يعني معاذ لأن معاذ.
يعني
إشكال الآيات اللي يعرفها. بان الآيات. الله يتكلم عن الحديث. يقول أثر الصحابة ما يعرفه. لماذا؟ لأنه مات وقبل أن يصور به معاذ. وصل هذا المسألة. واحتمل ايضا ان هذه المساله التي خافها الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن هذا مو بالظاهر وان اكثر الصحابه يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يشتكي الا افراد من الصحابه اما اكثر اما بالنسبه لموتهم الله يحفظهم هذا لا بد فيه نعم طيب جواب ما العلم يوضحك ان هذا مقيد في بعض الاحوال او الاشخاص وليس اتمام العلم دائما من المصدر طيب الدليل على جوازه من الناس من فعل معاد ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قول الرسول لا تبصر فإن منا اكتموا عنهم نعم لا تبصرهم بذلك نعم ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه وقال تذكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خرج من قلبه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام نسيت لفظ الحديث لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الآن وقال ما يمكن تقول للناس الكلام نعم هذا ما نسيت فاضطرج على النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الفريق الحاصل أن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار بالعلم يكون فيه فتنة تقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الألواح والرجع مناسب ولا مو مناسب؟ ها؟ مش المناسب؟ ذكريات الوعيد وأحاديث الوعيد نعم لو جاءوا مقبلين يقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا حنا سرقنا جنينا أتمنى الناس بغير حق أشركنا بالله وتعرف انهم يريدون الصوبة وش يذكرهم بآيات الوعد والرجع هنا بآيات الوعد والرجع لأن لكل مقام مقالا
الحديث نادي العلاق وإذا اخترت لها البشارة والبشارة
معناها أثر هو معناها أثر أبصر الناس يعني أصورهم بهذا الخبر لأنه بشر هذا الناس مهم أن أقول أبشروا ويقول لا تبشر وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يتبع الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله من توحل لا تبشرهم لا يتكلوا وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مسطرة عظيمة وهي الأمن من مكر الله الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصبة عظيمة وهي الأمن من مكره فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا وشبه يقول الله الحمد لله الله رحيم شوف كذا وهو ناشن في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه كما أن الأمر بالعكس لو جاء مصدر الحنون إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يأسون يقول ما فات الأمر هذا غلط فإن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا يمكن ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون صور العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. إن غلبت الرجاء يسيج المسجد، أي مسجد التأثير الأمن من نفس الله، وإن غلبت الخوف والقنوط من رحمة الله خلك بين بيت. وقال بعض العلماء: إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف. هذان قولان. وقال آخرون: بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف. ويستدلون لذلك بقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو خفوف. نعم، وهذا القول جيد، هذا القول جيد. وأن يكون الإنسان له نظران: نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجاء، إن عمل صالحا غلب أن الله قبله، إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجاء بقبول التوبة. ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه، غلب جانب الخوف. حتى إذا شاف نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل على الله تعالى. نعم، وإذا نظر إلى رحمة الله منذ أن الله عملت أقسم منه مثلا إنه ما يقبل منه، نعم إنه يعمل على وفق الشرع، فليغلب جانب الرجوة بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب، التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. مسلم أنا نبهنا عليها مسلم سابعة عشر: استحباب بشارة المسلم بما يحدث. هذا صحيح، هذا من أحسن الفوائد. استحباب بشارة المسلم بما يحدث من توحى من الحديث: ألا أبشر الناس. إذن هذا على أن البشارة مطلوبة بما يضره من أمر الدين والدنيا، ولا من أمر الدين فقط؟ نعم، أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم، فقال: ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة، بشرناه بغلام عليم، بغلام حليم، الغلام العليم غير الغلام الحليم، الغلام العليم إسحاق، والغلام الحليم إسماعيل. والمهم أن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب. ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء نصل الصبع عليهم بالقوت أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا، وأنا أفصل في هذه الأمور، أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يبين السبب. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما يوصل الشعور عليه، أو بشرت بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب، لو تخبر مثلا بأن جواب صحيح وجيد وعمل الزين مثلا، هذه زين بشرط انك ما تخبر. اما خضعت في عمل سيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب، وابشر على هذا العمل الرابي. يعني افرض مثلا انك اعطيته يعرف بيت من الالفيات، او وسع بيت من ابيات الالفيه، او من العقيق، أو من القرآن، وجاب الشرح يعني شرح انه في مستواه اقل من مستواه بكثير. نعم وشكوا والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يشكوا هذا النساء قل لا ما تقول هذا لكن تقول مثلا مثلا تستطيع تقول ارجو ان يكون هذا مثلا ان هذا مبتدا المطاف او مثل السعي وان شاء الله تعالى يكون تقدم اكثر. نعم والحقيقه انه اعجبني وتعتقد انه ما اعجبت الطريقه وان سواق الكلام اعجبني اجتهاد فيه وان المجتهد وان اخطا فهو ادب. نعم الحاصل ان المسائل هذه البشارة وإرسال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيه بمثل ما عمل لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وائما مسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان قليل لا. نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني كوني أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب تشير يوسع صدره أحسن من كوني في فنجان أو دريك شاي وبينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفطن له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثنى على المرء في حياته وبعد مناسبه. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن أكوع قال قبل أن يأتي بها عربي مثل إنه رجاهد مجاهد. نعم كراهة أن يجبر بما يكون وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يفوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا الأمر. نعم هذا طيب تقول رجل فائدة على معالجته أو إنه يفيد في الإصلاح هذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد بشيء فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا حديث فيه ضعف لكن حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد يعني ما ينبغي من الإنسان يبحث عن عيوب الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه يعاملك معاملة طيبة ويحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليك مهما كان لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا فيه محذور أنه تعامل معه فهذا يمكن أطيب وربما يأخذ مني أكثر ليكون نفسي له وأنا أعظم والنفوس إلى الناس تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام. يعني فأنه من هذه مسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها نسمى العاقل يفهمها. نعم الحادي التاسع عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وين من اللي قاله؟ معاذ قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إشكال أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ يغانم فهم؟ معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم، فقارن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، وش الفرق بينه؟ نعم
هذه تتعلق بالمشيئة وهذه تتعلق بالعلم. حيث ان المشيئة تكون من جانب الله حولا، يعني ثم لا يجب ان تعطفها، وهم اذا عطفناها يعني صاولنا الله عز وجل وانه مصاصر بالمشيئة. واما العلم فهو يعني وهم مصاصر ان يعلموا هذا الشيء من إن شاء الله مستقبل ومن عند الله عز وجل أو تبا أخبر من والتكلم.
طيب كيف يعني؟
نعم يقال عطف الرسول على سبحانه وتعالى الأمور الشرعية جائزة،
نعم
الأمور الخبرية غائبة.
من جاء اسماعيل؟ ولا شاء إلا أن شاء الله. هم السلام والله يساء الله. الجواب الحقيقة ما قرر له الحمد. العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا السهل امطار؟ يجوز نقول الله ورسوله اعلم. احنا لو كنا نعلم هذا، لكن لو سالنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين؟ انما ندري يقول الله ورسول العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من جلسة. ولهذا الصحابة عندما تشد عليهم النسائل أو ما يلعبون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يحبها لهم. نعم نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لأن هذا إتيان شرعي، قسمة المال الشرعية الرسول يعلم وله حظ منه مؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم
طيب ما خطرش بنفسك
هنا من سريع العلم بأنواع من السريعة. وإما
قسم الأمور عن المحيط
إذن لأن ما من أمر ثابت إلا وصول حكم بس إلا وراء حكم نفسه بس. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في السابق لأن الله يقول لهم أتمنى لكم دينك. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على السابق فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاثة قسم، قسم مصيب وقسم يخطئ وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في السابق إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا وكل شيء وجه محمد عبد الرحمن الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعامه.
طيب صلى الله عليه وسلم.
طيب يا لعنه ظن غني محمد عبد هذا استاذ عالم معروف.
معروف.
نعم
استاذ دكتور ملك.
اي شيخ المناصر شيخ محمد رسول الله. المهم انه كان في مطعم من مطاعم باريس فقدم صاحب المطعم طعاما ممتازا، فقال النصراني لمحمد عبده في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فاخرجنا من القران كيف نصنع هذا الطعام. قول فتح القران ما فيه اذا صنع طعام تجي كشمش بين كذا بين كذا ما فيه. قالوا هذا موجود في القران، قال ما هو موجود، قال موجود في القران. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنع هذا الطعام؟ قال صوف كذا وذوب كذا وذوب كذا الى اخره. قال هكذا هذا ما ارشدنا اليه القران. نعم وين قال ان الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا ما ادري الله هو يعني ماذا اصنع. اسال القران في سجن كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القران والسنه. ادري هذا الحكم. قال العشرون جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين؟ خص الرسول صلى الله عليه وسلم معالم بهذا العلم دون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم وفوضيه ان يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال، وهذا صحيح ايضا حتى بالنسبه للوقت الحاضر من الناس من لو اخبرته بشيء من العلوم السكن. نعم وقال ابن مسعود انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن ان تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع الأرباب عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك من اشرف الخلق جاهل. نعم ولو شاء ان يركب على ما يريد لركب، لكنه عليه الصلاه والسلام اشد الناس تواضعا. ركب الحمار وهو واضح على ذلك من فرض به بل اربح عليه، مع ان الكبرى ما ارضوا منه يبقون احد حتى من براء واحد من الهيكل نفسه عرب فتره من عفلان على ظهر دابته. اما رسول الله عليه السلام فهو اشد الناس تواضعا، ركب الحمار واربح معاذا خلفه ولا راى في ذلك اي منفصل. والحقيقه الامر ان الذي يتواضع بالله عز وجل لا إجرام لنفسه إن الله يرفعه. نعم الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث أن الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وان الناس لا تنكسر قلوبهم اذا راوا ركب هذا الشيء، لكن بس يد النفس ويمنعها مما اباح الله له. ففرق بين الامرين. الثاني والعشرون جواز الارداف على الدافع من وقد من ارداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط ان تكون الدابه قادره على ذلك، وان لم تقدر يشق عليها هذا فلا يجوز. الثالثة والعشرون فضيلة المعاذ. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاته إياه أيضا والرابع والعشرون عظى من شأن هذه المسألة.
من الثالث والعشرون عظى شأن هذه المسألة.
وضربنا عليه المجهولة وعندنا المجهولة عظى شأن هذه المسألة. ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا بعطاك المسائل ما شاء الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق ظهر اكتساب التوحيد يعني وجوب التوحيد وأنه لا بد منه وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذ لا عبادة إلا بتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد واعلم أنه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه أن يكون غير واجب، فإن ذكر الفضل للشيء معناه آثار ونتائج. فإذا قلنا إن في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب، وبهذه القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قالوا فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمار إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
على فضل
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكثر من الذنوب. وتقوم الناس وقلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب. يستقيم ولا يستقيم؟ يستقيم. وباب ما يكفر من الجنة، لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم. وعدم أخوك عليه
معطوف على فضل
يعني وباب ما يكفر من الجنة. طيب ما يكثره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله إنه يكثر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب في الطاعة، لأنه هو يعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعبد الله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصبح رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه، ولكن إذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. وش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها وتكون سرا بينه وبين الله أو الإخلاص الحقيقة. نعم. أما أن الإنسان يتعرض للناس يروه وينبحوه وما أشبه ذلك هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. لما قال إيمانهم بظلم عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان، إن الظلم ما يقابل الإيمان وهو الصدق كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن، ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن، ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أرجو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك، قول إذا من لم يشرك فهو آمن، لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية فالأمن مطلق، وإن كان الإيمان مطلقا إيمان مطلق فالأمن أمن مطلق، وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفتم؟ فمثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر، يفعل الكبائر، هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، ما يمكن يخرج في النار. العذاب ليس آمن، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك مثل الأحاديث لمن يشاء. وتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن المطلق، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عباد الله فهذا تحت المشيئة، وأن لا بد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض. إذا كان لا يشرك الله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما تأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. وأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه وصل إلى الموت ما يستطيع يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ، قال الله تعالى: حسما بين إبراهيم وقومه، يعني كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على أنه قد يقول قائل إنها من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت الآية في هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه، فقال ابن النبي عليه الصلاة والسلام ليس الأمر ذلك، وما تظنون وإنما المراد به الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، في حق الله عز وجل، لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه. أردت حوالك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فروح بها حقها، مثل أن يكون فروح ويكون حليانا، هذا ظلم للناس، لكن هل هو ظلم في حق الله؟
لا،
ما ظلم، وما عمل إلا لأجل أن يقول بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتد على شخص وقتل أو جرح أو اختناق أو ما أشبه ذلك، وشفير بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأن هنا لها واحد ومقصودة، لكن بالنسبة لغيره ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية التي مناسبتها أن الله تعالى أسقط الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يشرك الله موحد. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمانه لم يلبس إيمانه بظلم، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض الأحداث أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل، فرصباب العلم هداف الأسواق، فرصباب العمل هداوة التوفيق، مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم إنما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم، هذه هداية في الآخرة إلى صراط الجحيم، أن أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة إلى صراط النعيم. فإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. نعم،
الأمن في الآخرة لا يعني يستلزم الهداية؟
لا، قد يكون أمن بعد أن وظل الإنسان ولا يحدث بسرعة، يعني قد تصل المقصود تنجو، لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تدوم أو توبة يكون أفضل. نعم،
الآية ما تدل على أن انتفاء أبناء ظلم يعني وحش به الأمن ثم الأمن ثاني الأمن،
لا
تنصير الظلم،
نعم، لكن الظلم فسره النبي عليه الصلاة والسلام يعني الشرك
أبناء أنواع الشرك،
نعم، أبناء أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكثر،
إنما ما دون الأكبر لا شك أنه معاوه إلى الجنة.
حسنا تدل على ما دون الأكبر.
يعني بس حتى الأصعب إنه إذا وجد الشرك وراء الأصعب ما يحصل عنه إطلاقا. صحيح هذا ربما نقول ظاهر الآية لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصغر لا يمكن أن يصبر صاحبه في النار.
لكن تعريف الآن
نعم
آلة الآن
للجن آلة الآن للجن
ماذا؟
وما عندنا شيء صبع صبع وش في الآخر الجن؟
لأنهم حصل على هذا المهم فأحصله الأمن المصر
لا ما عندنا أمر جهلي وهو الأمن المطلق أحسن يقول حال علوم لأنه ما بدل الجن ولهذا فسرناه أن نقول إن الأمن المطلق أو مطلق حسب الظلم الذي تلبس له الإنسان وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم. وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فلا بد من علم سابق. نعم هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غروبيا. كل إنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة فعلمه بأن لا إله إلا الله غريب لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا طريقيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى تدبر آيات الله تفكر فيها يزيد هذه الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقلبه ما يقول شيء إلى هذا كيف أشهد أن لا إله إلا الله ما تدري وش معنى لا إله إلا الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفع في الشهادة؟ هنا يوجد العلم وتنفع في الشهادة مثل ما وجب عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه خالق والرازق وعلم الضارق وينطقون فيه لكنهم ما يقولون أنه المعبود وحده. نعم وقوله من شهد أن لا إله إلا الله قوله لا أولا أن لا إله إلا الله أن هذا نفس مخصفة من الثقيلة ولهذا واغلق بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله موجود لغة الماضي أشهد أن لا إله إلا الله لأن أن المشددة ما يمكن يحدث اسمه لكن أن المخصصة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاه. بعد هذا نفحص عبارة بعض الناس تجد حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحتى مثل أشهد أن محمد والصواب أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله فهو المخصصة من الثقيلة واسمع ضمير الشوان وجنة لا إله إلا الله خبره
إلا يجوز له لكن بالمعنى
نعم يجوز لابد يكون باللغة العربية
لابد يكون
وحصل متأخرين ما يقصون بعضهم وإذا جاءت عن نظام ما يقصون ولكنها المعروف مستفسر والسبب والله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقل له عند الله وحده باطل وقول لا إله إلا الله لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله
طيب لها نعيف اللغة العربية وعد من المسؤول مثل فراس أي مفروض فراس أو مغروس. نعم طيب بنا أي مبني إذن إلى أي مألوف ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما فعله القلوب حبه وعظمه لما فعله من صفاته الحميدة. نعم وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى فهو محبوب معظم فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كذبنا الواقع فإنه يوجد مألوف سوى الله أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش قال قريش في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أبو علم آلهة إلها واحدا إن هذا لسوء